الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لا تغضب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لو طبق الإنسان هذه الأحاديث الأربع في التعامل مع الناس لوجد بأنه قد حاز الخير من أطرافه بإذن الله عز وجل. من حسن إسلام المرء المراد به من كمال إيمان الإنسان، من حسن إسلام المرء المراد به من كمال إيمان المسلم ومن تمام إيمان المسلم. تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه من الأقوال، وتركه ما لا يعنيه من الأعمال. تركه ما لا يعنيه من الأقوال هذا أكثر ما يراد عندما يقال اترك ما لا يعنيك، أي اترك الكلام في ما لا يعنيك. فالإنسان أحيانا قد يسأل بعض الناس أسئلة لا تعنيك هذه الأسئلة لا من قريب ولا من بعيد، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وما أجمل والله أن ينشغل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بما يعنيهم وأن يتركوا الكلام فيما لا يعنيهم. فلا يليق بالداعية إلى الله أن يسأل الناس عن أمورهم الخاصة، أين تعمل؟ كم راتبك؟ كم كذا؟ من بعض الأمور التي لا يريد الناس إظهارها. فهنا اترك الكلام فيما لا يعنيك. قيل عن عمر، قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وذكر ابن رجب الحنبلي عن بعض الصحابة بأنه رآه بعضهم يتهلل وجهه عند يعني شدة المرض وعند النزع والاحتضار، فقيل له في ذلك فقال: تركت الكلام فيما لا يعنيني وبت وأنا سليم القلب للمسلمين. فإذا طبق الإنسان مثل هذا الأمر انتفع بإذن الله عز وجل. ومن ترك الكلام فيما لا يعني، وهذا أمر يحمد للإنسان، أن نترك الكلام في بعض الأمور التي لن يقدم ولا يؤخر كلامنا فيها أي شيء، كبعض المسائل الموكولة إلى ولاة الأمر. فإن بعض الناس شغله الشاغل الكلام في مسائل السياسة، ولعله لا يحسن سياسة منزله، فلو انشغل بما ينفعه وترك الكلام فيما لا يعنيه لارتاح راحة عظيمة. والنساء على وجه الخصوص لو تركنا الكلام فيما لا يعنيهن لوجدت بإذن الله عز وجل بأن الخلافات التي تكون بين النساء عادة تقل بشكل كبير. فهذه مسألة لا بد علينا أن نتفطن لها، وهي من كمال إيمان الإنسان بأنه يتكلم في الشيء النافع المفيد ويجعل كلام من عمله، فلا يتكلم في الأمور التي قد يجدها لاحقا في صحيفة سيئاته، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا الحديث أيضا تنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وأيضا في هذا الحديث تنبيه أن الإيمان يزيد وينقص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء، والمقصود بذلك من تمام إيمانه ومن الدرجات العالية في مسائل الإيمان. ثم قال المؤلف عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحح الشيخ الألباني حديثا فيه: سموه بأحب الأسماء إلي حمزة، سموه بأحب الأسماء إلي حمزة. فأحب الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حمزة أحب الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، وأحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد، هذا الحديث لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ليس آخر الصحابة موتا. آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة، آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن أسباب زيادة الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، طبعا من أمور الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أراد أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذه قاعدة في التعامل مع الناس: عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الطريقة التي تريد أن يعاملك الناس بها عامل الناس بها. وإذا كنت تحب أن يحب الناس لك الخير فأحب الخير لهم. وهذا أيها الإخوة الأفاضل يشير له الإمام أحمد في خطبته في مقدمة الرد على الجهمية، ماذا يقول عن أهل العلم؟ قال: فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. يعني تجد طالب العلم والداعية يحاول أن يدل الناس على الخير ويرشدهم على الخير، لكن من الناس من إذا دللته على الخير يرد لك الإحسان بالإساءة، فلا ترجو منه شيئا، وأنت تريد الرجاء والثواب والخير والبركة من ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الذي يعامل الناس لوجه الله سبحانه وتعالى، فهو يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، ولا ينتظر منهم أي شيء، لأنه ينتظر الثواب من ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا في هذا الحديث ذم للحسد، وأن المسلم لا بد أن يبتعد عن الحسد، وسيأتي معنا حديث آخر فيه ذكر كلمة الحسد والنهي عن الحسد. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يعني هذه أمور لو فعلها المسلم استحق عليها عقوبة القتل، لكن من يعاقب هذا المسلم؟ يعاقبه ولي الأمر. فالحدود لا يفتات، هذه مصطلحات يذكرها أهل العلم، لا يفتات فيها على ولي الأمر، أي لا يأخذ الإنسان حق السلطان من ناحية إقامة الحد. فالحدود موكولة إلى ولاة الأمر. لما هذا؟ لأن الحدود لو أوكل بها الناس سيقتل بعضهم بعضا، وكل واحد يزعم بأن هذا قد فعل أمرا يستحق به أن يقتل عليه. وأما إذا وكل الأمر إلى ولي الأمر ستضبط مثل هذه الأشياء. والناس لا يصلحون إذا كانوا يعيشون في فوضى، يأكل القوي منهم الضعيف. فهذه الأمور مسائل الحدود لا توكل إلا لولي الأمر، فلا يجوز للإنسان أن يطبق الحد على الآخر وأن يعني يريق دماءه بحجة أنهم فعلوا أمورا وأشياء يعني استحقوا عليها القتل وهو سيطبق الحد عليهم. فهذه المسائل توكل لولي الأمر. قال الثيب الزاني. ما معنى الثيب؟ الذي جاء الثيب في هذا الحديث طبعا الذي جامع في نكاح صحيح. الثيب الذي جامع في نكاح صحيح. فلو أن رجلا عقد على امرأة ولم يجامعها، ثم بعد ذلك والعياذ بالله زنى هذا الرجل، فهذا لا يعتبر ثيبا، ويقام عليه الحد الآخر وهو أن يجلد 100 جلدة. وأما الثيب الذي جامع في نكاح صحيح، ولو افترضنا بأن رجل كانت عنده ملك يمين ثم والعياذ بالله وقع في معصية الزنا فهذا لا يعتبر ثيبا من ناحية إقامة حد الرجم، وإنما يجلد ماذا؟ يجلد 100 جلدة. فالثيب بارك الله فيكم الذي جامع في نكاح صحيح. قال ابن القيم، قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه: الرجم لا يكون إلا على المحصن بإجماع أهل العلم. ويقول: ومن شروط الإحصان الوطء في القبل، ولا خلاف في اشتراطه، ولا خلاف في اشتراطه. فإذا الرجل الثيب بارك الله فيكم، يعني الرجل جامع، ولم الرجل كان قد عقد على امرأة ولم يدخل بها، فلا يقام عليه حد الرجم، وإنما يقام عليه ماذا؟ حد الجلد، وإنما يجلد 100 جلدة. قال: الثيب الزاني والنفس بالنفس. النفس بالنفس، من قتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والتارك لدينه، المفارق للجماعة، الذي يرتد عن دين الإسلام، الذي يرتد عن دين الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وبإجماع أهل العلم من ناحية الجملة، الآن أتكلم عن موضوع الإجماع، على أن من بدل دينه يقتل ويقام عليه حد الردة. وأنبه هنا على نقطة مسألة يثيرها بعضهم، فيقول بأن الإسلام جعل للإنسان حرية اختيار الدين، فالله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين. فنقول: هذا الكلام ليس بصواب، فأيما رجل مسلم بدل دينه وانتقل إلى دين اليهودية والعياذ بالله، أو دين النصارى والعياذ بالله، يقام عليه الحد الشرعي ويقتل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولا يوجد عالم قط يقول أيها الإخوة الأفاضل بأنه يجوز للمسلم أن يترك الإسلام ثم يترك من دون تأديب ومن دون زجر ومن دون عقوبة. لا يوجد عالم قط يقول بمثل هذا الأمر. فننتبه بارك الله فيكم إلى بعض المسائل التي يقولها ويرددها بعضهم من غير علم ومن غير دراية. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث يدل على أن الأصل في دم المسلم التحريم وليس الحل والإباحة. الأصل في دم المسلم التحريم وليس الحل والإباحة. وليت حقيقة بعض هذه الجماعات الموجودة خاصة في أيامنا التي تشترئ على دماء المسلمين وتسفك الدم الحرام، تنتبه إلى أن الأصل في دم المسلم التحريم، وأن دم المسلم من ورطات الأمور أن يبتلى الإنسان بإراقة شيء من دماء المسلمين. فكيف بمن أزهق الأرواح وقتل الأبرياء وكفرهم وحكم عليهم بالردة عن الإسلام؟ فهذا من أشنع الذنوب وأقبحها التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما معنى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المسلم: إذا كنت تؤمن بالله وتخاف من الله حق الخشية وحق الخوف، وأنت تريد أن تستعد لليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت. لاحظوا بأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوعين: النوع الأول فليقل خيرا، وهذا النوع أعلى درجة، والنوع الثاني ليصمت. إذن إذا تيسر لك فقل الخير، وهذا النوع وهذه المنزلة أعلى وأفضل وأعظم أجرا. وأما الأمر الآخر، إذا ما وجد الإنسان مجالا لقول الخير، ما تيسر له، فليلزم الصمت، فمن صمت نجا. وأما أن يتكلم الإنسان ويكثر من الكلام في كل شيء وفي كل مسألة وفي كل أمر، فهذا والله لا يليق بالإنسان العاقل. يقول ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه، وهو من شراح الأربعين النووية، قال: ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. فكم من أشخاص يتكلمون بالكلام الذي والله لو تفكروا فيه لعضوا عليه أصابع الندم، فإن الحساب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. تكلم في مسائل الخير وبين دين الله، ولكن لا يشترط أن يكون الإنسان مهذارا مكثرا من الكلام، وكما قال بعضهم: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. وغالبا أيها الإخوة الأفاضل، إذا تلجلج صدر الإنسان، أتكلم عن الغالب، هل يتكلم أو لا يتكلم؟ لو تفكر وتأنى لوجد أنه لو صمت لكان أفضل، أتكلم عن الغالب، وإلا في حالات معينة لا يسع الإنسان أن يسكت فيها، يبين دين الله ويتكلم مع الناس ويذكرهم بالله عز وجل. وأما القصدنا من ناحية إكثار الكلام، وأن الإنسان يتكلم في مسائل خاصة في أيامنا، يتكلم بعضهم الليالي الطويلة عن قضايا السياسة وأخبار علية القوم بأشياء يجزم المتكلم والسامع بأن كثير من هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأمور ما تلقيناها إلا من نشرات الأخبار. ونشرات الأخبار أيها الأخوة الأفاضل يعني فيها ما فيها من يعني شيء من الحقيقة، وعشرات الكذبات الموجودة في مثل هذه المسائل. وللأسف الشديد عندما يتكلم بعضهم عن بعض المسائل تسأله: من أين جئت هذا الكلام؟ يقول: حدثني واحد أثق فيه عن واحد يثق فيه، ذاك عن رجل يثق فيه، والإسناد كلهم مجاهيل، وأخشى أن يكون في الإسناد وضاع وكذاب، لأن الكذب قد فشى عند بعض الناس، فالإنسان يكف لسانه. وحقيقة أيها الإخوة الأفاضل، لو نظرنا في سير الأئمة الأعلام الذين كانوا يغارون على دين الله ويتكلمون على أهل البدع وغيرهم، لوجدت أنهم ما كانوا يتكلمون إلا عند الحاجة، عندما يأتي الأمر ويتعلق بدين الله. أما فضول الكلام والكلام الذي لا ينبغي كانوا يترفعون عنه. طبعا أنبه هنا على خلق رذيل موجود عند بعضهم. قال الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال بعض السلف: اللغو ذكر أخبار النساء. بعض الرجال لا كلام عندهم في مجالسهم إلا ذكر مسائل النساء، وهذا أمر عيب على الإنسان أن يكون هكذا حاله. تكلم في مسائل العلم، في مسائل الرجال، في مسائل بارك الله فيك التي يتكلم فيها العقلاء، وأما أن يكون الإنسان مكثرا من الكلام فهذا من أسباب أيضا العداوة والبغضاء، فرب قطيعة وقعت بسبب كلمة قالها الإنسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ثبت عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه سئل عن الجار، شوف الحسن البصري ثبت عنه هذا أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا عن أمامه، و40 خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره. طبعا الآن ما نتكلم هل هذا صحيح من ناحية العدد 40، ولكن المقصود أن الإنسان ينتبه إلى جيرانه. وفي أيامنا هذه أيها الأحبة الأفاضل لا نتكلم عن الإحسان للجار، بل نطلب فقط أن يكف الإنسان أذاه عن الجار. الإحسان هذه درجة أعلى ودرجة أكبر بارك الله فيكم، لا نتكلم عنها لأنها تكاد تكون عند بعض الناس ضعيفة للغاية، ولكن نتكلم عن كف الأذى عن الجار، فإن بعض الناس يؤذي جيرانه الأذية العظيمة، وأبناؤه يؤذون الجيران ولا يزجر أبناءه ولا يكلمهم ولا بالكلمة الواحدة، وهذا ينافي كمال الإيمان، وهذا ينافي الدرجات العالية من الإيمان. فالمطلوب منك أن تحسن إلى الجار. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولا شك ولا ريب بأن الكرم من الخلال ومن الخصال التي يمدح بها الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الكرماء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأنبه على نقطة ومسألة: هناك فرق بين إكرام الضيف وهناك فرق بين المباهات والخيلاء والفخر بإكرام الضيوف حتى يتحدث الناس بأن فلان رجل كريم، فالأول فعل الطاعة والقربة، والثاني أخشى بأن يكون كرمه للضيف حسرة عليه، فإن من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن التكلف للضيف، فإذا لم يكن عند الإنسان شيء من المال ليكرم به ضيفه قال بعضهم: لا خير عندك تهدينا ولا مال، فلتحسن القال إن لم تحسن الحال، أي الكلام الطيب مع الناس، والله يطيب القلوب ويجبر الخواطر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني. والوصية بارك الله فيكم هي الأمر المؤكد، عندما أقول لفلان افعل كذا يختلف الأمر عندما أقول له أوصيك بكذا، فالأمر بينه فرق عندما آمره بشيء وعندما أوصيه، فالوصية الأمر المؤكد الذي له اهتمام وله أولوية ينبغي على الإنسان أن يراعيها. فهذا الرجل يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه شيئا يعتني به، يقول لا تغضب، ردد مرارا، الرجل فردد مرارا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية عدة مرات، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. قال ابن رجب الحنبلي: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيره فسروا حسن الخلق بأنه ترك الغضب، فسروا حسن الخلق بأنه ترك الغضب، لأن ترك الغضب جماع مسائل الأخلاق، يجمع لك أخلاقا حسنة إذا أنت كنت ممن يترك الغضب. وبعض الناس أيها الإخوة الأفاضل يغضب غضبا عظيما لأتفه المواضيع، حتى أنه للمواضيع اليسيرة التافهة يطلق زوجته، نسأل الله العفو والعافية، يحلف عليها بالطلاق: علي الطلاق، أنك لا تفعلي كذا. وبعضهم إذا ما لب له الضيوف الوليمة قال: علي الطلاق إذا لم تتعشوا عندي، ويقع بينهم خصومة وغضب وغيره. وهذا طبعا ماذا؟ هذا كله لا يصح ولا يجوز، يمسك الإنسان نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا: إذا غضب أحدكم فليسكت، وأوصانا: إذا غضب أحدكم فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوصى بتغيير الحال عند الغضب، بأن الإنسان إذا كان قائما بأن يجلس وغيره. ولكن لم يثبت في حديث صحيح، حديث الوارد ضعيف، بأن الذي يغضب يستحب له أن يتوضأ، لم يثبت في حديث صحيح، الحديث الوارد ضعيف بأن الذي غضب يستحب له أن يتوضأ. لكن هذا ما يعني أن من توضأ عند الغضب بأنه لم يفعل سببا طيبا، لأن بعض الناس يبلغ به الغضب مبلغا عظيما، فلو ذهب وتوضأ وصلى لله عز وجل وسأل الله الهداية والسداد يجد بأن نفسه ماذا؟ قد سكنت بإذن الله سبحانه وتعالى. ومجرد بارك الله فيكم بأن الإنسان لو غسل وجهه ويعني رأسه عند الغضب أو في بعض المواقف بأنه يهدأ قليلا، فالإنسان عليه بألا يسترسل مع هذا الغضب. والغضب طبعا إذا غضبه الإنسان يغضب لله عز وجل. وأما حقيقة تجد بعض الرجال يغضب من أخيه أو من ابن عمه لأنهم لم يحضروا له بطاقة لعرسهم ولحفلهم، والمرأة تغضب من أختها: لماذا قلت لابن الصغير كذا وكذا. هنا نؤكد وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ثم قال، وطبعا أنبه هنا على مسألة أيها الأخوة الأفاضل بالنسبة لطلاق الغضبان، الصواب والراجع، أتكلم الآن عن أصل المسألة، بأن طلاق الغضبان يقع بارك الله فيكم. لا يعقل بأن يطلق الرجل زوجته وهو يضحك ويشرب الشاي والقهوة، لابد أن يكون عند الإنسان شيء من الغضب عندما يطلق زوجته. فإن كثير من الناس يأتيك ويقول: يا شيخ لحظة غضب طلقت زوجتي. فأقول له: أتظن بأن الذي سيطلق زوجته يكون سعيدا مسرورا يتناول الطعام؟ لابد أن يكون هناك شيء من الغضب. لذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالله من أسمائه المحسن، فهو محسن يحب الإحسان، ومن أحسن يحسن الله عز وجل إليه، فشرعه فيه إحسان، وأمرنا بالإحسان في أقوالنا وأعمالنا ومع الناس ومع سائر الخلق نحسن إليهم. والإحسان لا يعني بارك الله فيكم التنازل عن الدين، نحسن إليهم على ما يريده منا ربنا سبحانه وتعالى. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ما الفرق بين فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة؟ القتل بارك الله فيكم فيما لا يؤكل لحمه. مثلا رجل كان بالقرب من منزلهم كلب يؤذيهم جدا، والكلب لا يجوز أكل لحمه، فلا يأتي الإنسان ويقتل هذا الكلب بالحرق، لا يأتي ويقتله بأن يدوس عليه بالسيارة. لا يجوز لنا مثل هذا الأمر، لا يجوز لنا مثل هذا الأمر، ونتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. عندما يأتي الإنسان يريد أن يذبح بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، يذبحها وهو محسن في هذا الذبح. كيف يذبحها وهو محسن في هذا الذبح؟ قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يحدها، يجعل السكين حادة، لا يأتي بسكين ضعيفة تقطع ببطء ثم يأتي ويذبح هذه الشاة، فإن هذا بارك الله فيكم ليس من الإحسان في قتل البهائم، ليس من الإحسان في قتل البهائم. وثبت عند ابن ماجه والإمام أحمد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، السكاكين تحد عند ذبح البهائم، وأن توارى عن البهائم. لاحظ، عندما تحد السكين ما ترى البهيمة أنك تحد هذه السكين. هذا دليل على ماذا؟ الله عز وجل محسن، كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يجهز على هذه الذبيحة ويواصل الذبح ماذا؟ سريعا، ولا يترك هكذا معذبة. وبعض الناس لا يتق الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن أحسن الله عز وجل له، والله عز وجل يجازي الإنسان. ويذكر لي بعضهم أيها الإخوة الأفاضل، قال: خرج جماعة حسب كلامه بأنه يعرفهم إلى رحلة للصيد وللقنص، قال: فلم يظفروا بشيء، وكان مع بعضهم بندقية، وجد من بعيد أكرم الله السامعين حمارا، ماذا فعل؟ صوب عليه ثم قتل هذا الحمار من دون سبب. فقال له من حوله: ألا تتق الله عز وجل؟ ما تخاف الله سبحانه وتعالى؟ لم يصنع لك شيء، ودع هذه الدابة في أرض الله سبحانه وتعالى. فقابل هذه النصيحة بشيء من السخرية والاستهزاء، قال: ما مضى عليه شهر إلا وأصيب بمرض مات معه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والمرأة التي حبست الهرة ولم تطعمها حتى ماتت دخلت النار، نعوذ بالله عز وجل من غضبه سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي ذر جندب بن جنادة. الآن مر معنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على نور من الله أي على علم، ما تأتي بأشياء تظنها من الطاعة لجهلك وهي ليست من الطاعة، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله. فبعض الناس يظن بعض الأشياء محرمة وهي ليست محرمة، أن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال: اتق الله حيثما كنت، سواء كنت في السفر، في الحضر، في مرحلة الشباب، في مرحلة الشيخوخة، في أسرتك، في منزلك، مع الخلق، بعيدا عن الناس. وأكثر ما يذكر به أيها الأخوة الأفاضل الإنسان في التقوى، طبعا بتقوى الله عز وجل، إذا كان وحده هذا أمر أول، وإذا كان في السفر فهو يحتاج إلى وصية مؤكدة بتقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك نعلم بأن يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قال لامرأة العزيز قال: معاذ الله، هذا يدل على ماذا؟ شدة خوفه من الله، فهو قد كان شابا يملك شطر جمال العالم أعطاه الله عز وجل إياه، وكان في بيت العزيز، يعني كان في مكان بارك الله فيكم يعني الملك والحكم. ومعلوم بارك الله فيكم بأن هذه البيوت قد يكون دافع الإنسان للمعصية فيها أكثر من ماذا؟ من غيرها، والمرأة هي التي تدعوه. كان شابا عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا بعيد ما في أحد يعرفه، وكان أيضا في نظر الناس مملوكا، وهذه الأمور إن فعلها المملوك قد ماذا؟ يعني تكون أهون من لو فعلها شخص آخر. ومع هذا يقول معاذ الله، لذلك الإنسان يتق الله عز وجل. وفي لامية ابن الوردي يقول ابن الوردي: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. وأيضا أيها الأخوة الأفاضل، كان السلف الصالح إذا خلوا بأنفسهم ازدادوا تقوى لله، فهم يأتون في هذه المواطن بعبادات من ناحية البكاء والذل والسؤال، سؤال الله عز وجل والخشية والتعظيم لله، الشيء الذي نعلم بأن هناك فرق عظيم بيننا وبين الرعيل الأول رحمة الله تعالى عليهم. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن الإنسان إذا فعل سيئة بأن يتبعها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. والله عز وجل يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، مع التنبيه بأن الكبائر لا بد فيها من توبة، الكبائر لا بد فيها من توبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وخالق الناس بخلق حسن، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعبادات تتعلق بذات الإنسان، ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعبادات تتعلق من ناحية تعاملك مع الناس. خالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة الأفاضل، إن الكلام عن عبادة حسن الخلق قد يكون سهلا جدا، إن يتكلم عن حسن الخلق المحاضرات الطويلة، ولكن والله عندما يتأمل الإنسان لما جاءت هذه الفضائل الكبيرة لحسن الخلق، لأن هذه العبادة سهلة، أن هذه العبادة يسهل أن نتكلم عنها باللسان، ولكن من ناحية التطبيق يكون الأمر في غاية الصعوبة على الإنسان. إذا أردت أن تعرف قدر حسن الخلق، انظر إلى الناس وقت الخلاف والاختلاف، والله تجد منهم العجب العجاب. تريد أن تعرف حسن الخلق، انظر إلى حال بعض الناس في الطرقات، والله يكاد يكون القوي منهم أن يأكل الضعيف. أين حسن الخلق؟ من السهولة أن نتكلم عن حسن الخلق، ولكن عائشة رضي الله عنها لما تسأل كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان خلقه القرآن. فعلينا بأن نكون من أصحاب الخلق الحسن مع جميع الناس. ومن أنفع طرق الخلق الحسن أيها الإخوة الأفاضل ألا تجاري السفهاء. ستجد من الناس الأذى الكبير والأذى الكثير، تغافل عنهم ولا تجاريهم، يعني يقيك الله عز وجل من شر عظيم. ثم قال رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين أدركوا الإسلام، العباس أدركوا الإسلام وأسلموا، وحمزة ابن عبد المطلب، وممن لم يسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وأبو لهب لم يسلم وماتا على الكفر. والدولة العباسية كلها طبعا من نسل وذرية من؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، نصح نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الطفل الصغير سرا ولم ينصحه علانية أمام الملأ. وهنا لا بد أن نفهم مسألة أيها الأخوة الأفاضل، الخطأ العلني من آحاد الناس، وإذا الخطأ العلني من آحاد الناس أو ممن يقتدي به الناس ويشيع عند الناس، هذا الخطأ يرد عليه علنا، إلا إذا بدر هذا الأمر من ولي الأمر لورود النص بأن ولي الأمر لا بد أن تكون النصيحة له سرية. فلو افترضنا بأن عالما مثلا قال كلمة وأخطأ فيها الخطأ الواضح في مسألة خالف فيها شرع الله، وجاء عالم آخر رد على هذا العالم ورد عليه بأدب وقال: أخطأت في المسألة الفلانية والدليل كذا وكذا، لا حرج ولا تثريب عليه ولو لم ينصحه سرا. انتبهوا لهذه المسألة. بعض الناس يقول مثلا لبعض الأشخاص: رديت على فلان، ليش ما تنصحه في السر؟ طيب أنت عندما تقول لفلان لما لم تنصحه في السر؟ أنت هل نصحت الراد سرا؟ لم يقع منك هذا الأمر. فلنعلم بأن الخطأ العلني الذي عم عند الناس واشتهر من رد عليه علنا مع التزام شرع الله ودين الله لا يثرب عليه ولو لم يبلغ المخطئ النصيحة سرا، لو لم يبلغ الناصح المخطئ النصيحة سرا لا حرج عليه في ذلك. وأيضا أنبه على مسألة أخرى، أحيانا يقول بعض المشايخ فلان الفلاني الداعية الفلاني أخطأ في المسألة الفلانية والدليل كذا وكذا وكذا، هل في هذا سب؟ لا يوجد سب. هل في هذا شتم؟ لا يوجد شتم. قال بأن فلان أخطأ والدليل كذا، يقول العلماء كذا، انتهت هذه المسألة. بعض الأشخاص لأنه يحب الرجل الأول ماذا يقول؟ أنت تشتم الناس. يا فلان هذا الشيخ ما شتم الناس، وإنما بيّن خطأ فلان الفلاني، لم يسبه بكلمة فيها سب، لم يشتمه بكلمة فيها شتم، لم يتكلم عنه بأي كلمة قبيحة، فلماذا تقول وتعد هذه الكلمة سبا وشتما؟ فهذا من الأخطاء الموجودة عند بعض الناس في أيامنا. فقال لي يا غلام، والنصيحة إذا أردت أن تنصحها للآخرين وإن كانوا أطفالا كلمهم بالحسنى، لأن هذه المسألة يقع فيها بعض الآباء، لابد أن أنبه عليها. بعض الآباء إذا أراد أن ينصح ابنه خصوصا والصغار خصوصا، عذرا منكم أذكرها من باب إن الله لا يستحي من الحق، يخاطب الصغار يا كلب يا حمار يا كذا ويا خنزير، يسميه بأسماء البهائم، ثم ينصح هذا الصبي الصغير. ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم بالذي يصنع هذا، بل جاء عن بعض التابعين أنه كان يقول بأن الذي يقول للناس هذه الألفاظ وهذه الأسماء من أسباب الحيوانات أكرم الله السامعين، يسأله الله يوم القيامة: أتراني خلقته كلبا؟ أتراني خلقته حمارا؟ أتراني خلقته خنزيرا؟ فحتى مع الأطفال لا تسب الناس ولا تشتم الناس. إني أعلمك كلمات. النصيحة الطويلة بارك الله فيكم، الأصل بأن الإنسان ما يستخدم هذا الأسلوب، النصيحة الطويلة العريضة حتى مع الأطفال كلمهم بالكلمات الموجزة المعدودة التي يستوعبونها: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. معنى هذا الكلام: إذا حفظت أمر الله سيحفظك الله سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم القواعد في دفع العين والحسد والسحر وشر شياطين الجن وشر شياطين الإنس عن الإنسان. احفظ الله سيحفظك الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لو تربى أطفالنا على هذه القاعدة: إذا سألت فاسأل الله وحده، وإذا طلبت العون والمدد لا تطلب المدد، مدد يا بدوي، مدد يا جيلاني، مدد يا الغوث فلان الفلاني، وإنما أطلب المدد من الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فيعلق الإنسان قلبه بالله. لو الدنيا كلها على اجتمعت حتى يعني يجلبوا لك نفعا لم يكتب لك لن تنال هذا النفع أبدا. واعلم وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمور مقدرة ومكتوبة، ولو اجتمعت الدنيا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي هذا تسلية للإنسان إذا أصيب بهم أو غم أو مرض أو غير ذلك، بأن يعلم بأن هذه أمور مقدرة فيصبر على قضاء الله. والصبر على قضاء الله واجب، ولكن هناك درجة أعلى من الصبر على قضاء الله، وهي الرضا بقضاء الله. يعني تجد بعض الناس يصاب بمرض فتجده يصبر، وبعض الناس يصاب بمرض فتجده يصبر ويرضى ويتأمل أمور الخير المترتبة عليه لما أصيب بهذا المرض، وهذه درجة أعلى من الدرجة الأولى. وتجد بعض الناس إذا أصيب بمرض أو غيره يظهر الحمد والثناء والشكر والتمجيد لله عز وجل، وكأنه أعطي نعمة ولم يبتلى بمرض. هنيئا لمن كان هذا حاله، والله إن هذه درجة عالية من درجات الإيمان. وأذكر مرة أني رأيت رجلا مصاب بمرض في ظهره، أحيانا يحتاج أن يصلي معه جالسا أو إذا أراد أن يجلس في المسجد الفترات الطويلة يجلس على كرسي، فسألته كيف حالك يا فلان، فكنت أتعجب من أنه يظهر الثناء على الله وحمد الله وشكر الله عز وجل، ويقول يا رب أنا أفضل من غيري فلك الحمد، أعطيتني يعني بابا عظيما من أبواب الأجر، هنيئا والله لمن كان هذا حاله. قال رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال بعضهم: ومن يحسن لدى السراء في الضراء لم يخف، ومن يحسن لدى السراء في الضراء لم يخف. والله عز وجل خير من قول الشاعر، ماذا يقول عن يونس؟ قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لذلك يقال: صاحب الطاعة إن وقع وجد متكئا، صاحب الطاعة إن وقع وجد متكئا. فتعرف إلى الله في الرخاء واغتنم أيام الرخاء، خشية أن يأتي على الإنسان وقت تعم فيه الفتن وتفتح على الإنسان أبواب من الشرور، وتقع الشرور العامة التي يعني التي يكاد معها حال الإنسان وذهن الإنسان أن يطيش لعظم الشر الذي نزل وحل بالناس. قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، إذا صبرت سينصرك الله سبحانه وتعالى. وكانوا يقولون: إنما النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة، إذا أردت أن تنصر اصبر واثبت بارك الله فيك، ولا تكن من الذين يدب اليأس إلى قلوبهم سريعا والعياذ بالله، بل كن صابرا وسينصرك الله سبحانه وتعالى. قال: وأن الفرج مع الكرب، إذا جاء الكرب سيأتي الفرج بإذن الله عز وجل، وأن مع العسر يسرا، بعد العسر سيأتي اليسر إذا صبرت على قضاء الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل تسلية لكل من أصيب بشيء من الهم أو شيء من الضيق أو شيء من الألم في هذه الدنيا. ولكن أيها الإخوة الأفاضل، لا تدفع عنك ما أصبت به من قدر الله بمعصية الله عز وجل. إياك أن تبتلى بأمور من الأمور التي يعني فيها شيء من الكرب وشيء من الشدة، فتظن بأن دفع هذه الأشياء سيكون بمعصية الله. وأقبح من ذلك، إياك أن تنال الدنيا على حساب الدين، فتأكل باسم دينك والعياذ بالله. لذلك كان السلف يقولون: إذا كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصار البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، يشير إلى أن هذا المأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه قرنا بعد قرن، أي أن الناس توارثوا هذا الكلام. والحياء خلق دعا إليه الأنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن من كان حياؤه ضعيفا سيصنع ما يشاء من الأمور التي لا تليق بالإنسان، ومن الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى. هذا أحد معاني هذا الحديث. وبعضهم يقول من معاني هذا الحديث: إذا لم تستحي من شيء، يعني وجدت بأنك لا تستحي منه وأن هذا الأمر لا يعاب على الإنسان ولا يستحي منه، فافعل هذا الأمر. لاحظتم الفرق بارك الله فيكم؟ المعنى الأول: إذا كان الإنسان ضعيف الحياء سيفعل ما يشاء. المعنى الثاني: إذا وجدت بأن هذا الفعل ليس مما يستحي منه ولا يعاب على الإنسان فافعل هذا الأمر. وبين المعنيين فرق أيها الإخوة الأفاضل، لكن يظهر لي والله أعلم بأن المعنى الأول أوضح، بأن المعنى الأول أوضح: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ونبه هنا على نقطة ومسألة، يقول بعض الناس لا حياء في الدين، فنقول هذا الكلام خطأ. الدين فيه حياء، والحياء من أعظم أخلاق الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. ويعلم الإنسان من نفسه أنه إذا ضعف حياؤه قل إيمانه وضعف إيمانه، فالإنسان يستحي من الله سبحانه وتعالى ويستحي أيضا من الخلق. طبعا لا حياء في الدين يريدها الناس من ناحية أنهم إذا أرادوا أن يسألوا عن الأمور التي يستحي منها قدموا بهذه الكلمة، فنقول حتى في السؤال يوجد حياء. فالإنسان إذا أراد أن يسأل عن بعض الأمور الخاصة، إذا استطاع أن يكني عنها فيكني عنها. أو لامستم النساء، كلنا نعلم ما المقصود بمعنى أو لامستم النساء، ولكن الله حي ستير سبحانه وتعالى قال لامستم النساء، فالإنسان ينتبه. بارك الله فيكم. نعم، في بعض الأحوال يحتاج الإنسان إلى شيء من التصريح، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا وفي بعض المسائل صرح بأسماء وبأمور خاصة. لما هذا؟ لأن المقام يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى تفصيل كمقام القضاء، يحتاج الإنسان أن يسأل عن أدق الأمور. أما في الأمور العامة لو ورى الإنسان وذكر أشياء عامة يفهم منها الذي يسأل بأنه يقصد كذا وكذا، فإن هذا أمر طيب. فإن بعض الناس يكون قليل الحياء في سؤاله، يأتي أمام الملأ ويقول، هو يقول عن نفسه يا شيخ، هو يقول عن نفسه بأنه هو زنى وسرق وشرب الخمر. لا تقل هذا أمام الناس، قل يا شيخ رجل زنى وشرب وسرق رجل زنى وشرب الخمر وسرق، كيف يتوب إلى الله؟ مثال. أو كيف يرجع المال المسروق؟ أما أن يتكلم الإنسان هكذا من دون حياء فإن هذا لا يصح. وأيضا ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فبعض الناس يكون فاحشا والبذاء دائما على طرف لسانه، وهذا لا يصح أيها الإخوة الأفاضل. وطبعا الرجل لو فقد الحياء يعاب عليه هذا الأمر، بل حتى عند الناس يعتبرون هذا من أراذل الرجال، فكيف إذا فقدت المرأة حياءها والعياذ بالله؟ أظنها بأنها ستفقد حياتها إذا فقدت حياءها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فحياة المرأة بالحياء، فإذا فقدت الحياء فستجد أمرا قبيحا وأمرا منكرا. وجاء أيها الأخوة الأفاضل في بعض الألفاظ أن استحيوا من الله حق الحياء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فالإنسان يستحي، وحتى في خطابه مع الوالدين ومع الأقارب وحتى مع أطفاله الصغار ينتبه بأن هناك أمور خاصة لا ينبغي أن تفعل أمام الأبناء وأمام الأطفال الصغار. فإننا والله أيها الأخوة الأفاضل نجد من بعض الناس تزهيدا في خلق الحياة، يقولون الذي يستحي ما يعيش. نقول لا، الذي يستحي يكتب له الأجر عند الله عز وجل ويرفعه ربنا سبحانه وتعالى. وبعض الناس يردعه الحياء عن أمور كثيرة، فليحمد الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي عمرو: وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني يا رسول الله أعطني وصية عظيمة جامعة نافعة تنفعني نفعا عظيما. وكم حديث مر معنا الآن، الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني قل لي شيئا أنتفع به، أو غير ذلك مما مر معنا. هذا دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم يقولون: يا رسول الله علمنا، أعطنا وصايا ننتفع بها ونستفيد منها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أي كن من أهل الإيمان بالله عز وجل ثم استقم على طاعة الله سبحانه وتعالى. روي عن عمر أنه قال عن الاستقامة: لم يروغ روغان الثعالب. فإن بعض الناس لا يستقيم، يروغ روغان الثعالب عنده مع مسائل الشرع والدين، تجد بأن مرة هكذا ومرة هكذا، مرة يفعل الخير ومرة يتركه ومرة تجده في الصف الأول ومرات لا يصلي وغير ذلك. قل آمنت بالله ثم استقم على مسائل شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى. الصراط الاستقامة سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم الذي لا اعوجاج فيه. وهنا فائدة جاء عن حذيفة بن اليمان أنه قال معنى كلامه: تريد أن تعرف نفسك هل وقعت في الفتنة؟ انظر إلى أمر كنت تحرمه ولا تقع فيه ثم أصبحت تقع فيه. وهذا ضابط جيد. الإنسان قد يتبنى قول معين بأدلة ثم يرجح قولا آخر، لا إشكال في ذلك، ولكن أحيانا تجد بعض الناس لأنهم يروغون روغان الثعالب، تجد مرة هنا يقول حلال ومرة هنا لنفس المسألة يقول عنها حرام، وهنا يقدم وهنا يحجم وهنا يفعل كذا، حاله كحال الثعلب من ناحية المكر والخداع. فهذا داء عضال، نسأل الله العفو والعافية. يستقيم الإنسان على طاعة الله ويقبض على دينه كما يقبض على الجمر. والله أيها الإخوة الأفاضل، ما هي إلا أيام معدودة وكلنا سيرحل عن هذه الدنيا. هل تساوي عند الله الدنيا جناح بعوضة؟ لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. فالدنيا حقيرة لا تساوي عند الله شيئا. فاستقم على طاعة الله عز وجل، خاصة عندما يؤذيك بعض الناس، استقم على طاعة الله، لا تحد عن طاعة الله. أحيانا يقع بين الرجل وبين زوجته طلاق، تجد بأن الرجل يستقيم على طاعة الله، لا يتكلم عنها بالسوء ولا يتكلم عنها بالقبائح ولا ينشر الخصوصيات، مع أنه قد يحق له في بعض الحالات لأنه أوذي واعتدي عليه أن يدافع عن نفسه، ولكنه يتغاضى ويتجاهل ويترك مثل هذه الأخلاق المرذولة لأنه يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، فجابر صحابي وأبوه عبد الله بن حرام صحابي، قتل في غزوة أحد، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، أديت الصلوات المكتوبة كلها ولم أفرط فيها، وصمت رمضان، صمت شهر الصوم ولم أفرط فيه، وأحللت الحلال، يعني الأمور التي أحلها الله أتيتها، وحرمت الحرام، الأمور التي حرمها الله ابتعدت عنها ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ أي فعلت الأمور الواجبة وتركت الأمور المحرمة؟ قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. هذا الرجل السائل اسمه النعمان ابن قوقل، اسمه النعمان ابن قوقل بقافين، وكلاهما كلاهما مفتوحة، النعمان ابن قوقل. قال: نعم. فمن فعل مثل هذه الأمور يدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال النووي: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، أي أني اجتنبت الحرام وأتيت الحلال وفعلت الحلال أبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فمن كان هذا حاله وأتى بهذه الأمور بإذن الله عز وجل يدخل الجنة. وفي هذا أيضا تنبيه أن دين الله دين اليسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. لذلك كان بعض العلماء يقولون: لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف خير الخيرين وشر الشرين، يعني حتى الرجل بارك الله فيكم يستطيع أن يأخذ بالشيء الخير وبالشيء السهل بما لا يعارض دين الله عز وجل. هذا هو الفقيه الذي ييسر على الناس بما لا يخالف دين الله سبحانه وتعالى. أحيانا مثلا يأتيك بعض الناس يسأل عن معاملة محرمة، فتقول له: هذه المعاملة محرمة، لكن المخرج من هذا الحرام أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، فإن هذا الأمر جائز والدليل كذا، فيفرح الناس بذلك فرحا عظيما. مثلا يأتيك بعض الناس ويسألون عن بعض الأمور فتفتيهم بأن هذه المعاملة محرمة، يقولون: طيب ما الصواب فيها؟ ما الحلال؟ كيف نجعل المعاملة تكون حلالا؟ توصيهم بأن يشترك فلان وفلان في مسائل التجارة. يعني مثلا بعض الناس يقول: أريد أن أخذ من صديقي 100,000 ويرجعها لي بعد سنة 200,000، هذا حلال ولا حرام؟ على جهة القرض، هذا الربا الصنع، هذا هو الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل مثل هذه الأمور. طيب ما الصواب؟ قل له ادخل معه في عقد مضاربة. ما معنى عقد مضاربة؟ خذ 100,000 واكتبوا عقدا شرعيا بأنك تتاجر بهذا المال. الأول مدك بالمال وأنت عندك الجهد، إذا ربحت 1,000,000 فالأرباح بينكما ماذا؟ بنسبة، فالأرباح تقسم بينكما على حسب زيادتها وانخفاضها. فهنا أفتيتهم بأن الأمر الأول محرم، وبينت لهم ماذا؟ وبينت لهم الطريقة الشرعية كي يتجنبوا هذا الحرام، كي يتجنبوا هذا الحرام. مثلا يعني، وهناك صور أخرى يعني يظهر فيها طالب العلم أيها الأخوة الأفاضل الذي ييسر على الناس بما لا يغضب الله سبحانه وتعالى. ووجدت حقيقة من الشيخ العثيمين كان ينبه على نقطة، بعض الناس يعسر على الناس بما لم يأتي به دليل. مثلا وأنا رأيت هذا الأمر من بعضهم في الحج، ماذا كان يقول لبعض الناس؟ عليك دم تأديبا. أخي كيف عليك دم تأديبا؟ ما يصح هذا الكلام، هذا الكلام خطأ. عليه دم أم ليس عليه دم؟ أما عليك دم تأديبا، افعل كذا من باب التأديب، ترى ما يصلح هذا الشيء بارك الله فيه. فليس مقصودنا أن نشدد على الناس، وإنما المقصود أن نصيب حكم الله عز وجل قدر الاستطاعة. وذكرت لكم بأن الدين يسر، وأن كلمة الوسطية لا تعني تضيع الدين، وإنما تعني الالتزام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الطرائف إخوان الأفاضل أن رجلا جاء للشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وسأل الشيخ الاسم الكريم، فقال اسمي معين الله. أعوذ بالله، كيف يكون لله معين؟ الله عز وجل ليس له معين. فقال له الشيخ غير الاسم. يعني كيف يغير الاسم الآن رجل كبير في العمر وتغيير الوثائق وتغيير الأوراق وغيره؟ فقال له الشيخ، وانظر إلى علم الشيخ وفقه الشيخ، غير الاسم إلى معين الله. وبين الأمر فرق عظيم، معي بارك الله فيكم. معين الله الذي يعين الله، والله ليس له معين سبحانه وتعالى. أما معين الله، ما معنى معين الله؟ خلاصة الكلام معناه رزق من الله. معناه ماذا؟ رزق من الله. هذا هو العالم الرباني الراسخ الذي يدل الناس على دين الله عز وجل ويحذرهم من الشر وييسر عليهم بما لا يعارض دين الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. كيف كان الطهور شطر الإيمان؟ يقول أهل العلم بارك الله فيكم، الإيمان تخلية وتحلية. تخلية بمعنى الترك، ويعني التنظف من القاذورات الحسية والمعنوية، وتحلية التحلي بالفضائل. الإيمان ترك وفعل. قال الطهور شطر الإيمان لأنه فيه تخلية وبعد عن القاذورات الحسية والمعنوية. والحمد لله تملأ الميزان، الميزان الذي يكون يعني ميزان العمل، تملأه ماذا؟ كلمة الحمد لله. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، فيه تنبيه على أن المسلم دائما يكثر من حمد الله، وأن ذكر الله عز وجل من أيسر الأعمال للظفر بالحسنات، وأن من أكثر من الذكر ملأ بإذن الله عز وجل موازين حسناته إن شاء الله تعالى. والصلاة نور، والصلاة نور لأنها تنير للإنسان طريقه وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصدقة برهان، برهان أي دليل على الإيمان. والصبر ضياء. لماذا لم يقل والصبر نور؟ لأن الصبر بارك الله فيكم، يعني لأن الضياء فيه معنى ماذا؟ الحرارة، والصبر فيه معنى المرارة، معي بارك الله فيكم. لذلك قال والصبر ضياء، لأن فيه شيء من الألم والحرارة، فشبهه بماذا؟ شبهه بالضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، يعني إذا قرأت القرآن إما أن تعمل بالقرآن فيرفعك الله، وإما أن يترك الإنسان العمل بالقرآن فيكون العمل حجة على الإنسان. كل الناس يغدو أن يعمل، فبايع فبايع، هكذا في سائر النسخ، وفي بعض الطبعات بارك الله فيكم لصحيح مسلم أيضا فبايع، وفي بعضها فبائع. قال فبايع نفسه فمعتقها أو مبقها. إما أن تشتري يعني الجنة، وإما أن يكون الإنسان بسوء عمله وبعمله الرديء وبعمله القبيح يدخل نار جهنم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وطبعا في هذا الحديث فيه تنبيه على أهمية العناية بمسائل الطهارة، لأن بعض الناس يقول يا أخي إيش هذا، يعني إذا أكرم الله السامعين سقطت بعض النقط من البول على ثوب الإنسان اغسل ونظف، مع أن قطرة من البول هو في ظنه لا تؤثر على الثوب، لا فيها رائحة ولا لون ولا غير ذلك. فقال لي أحدهم، ناقشني بعض يعني أصحاب العقول الضعيفة الذين يثيرون الشبه على الإسلام، قال يا أخي كيف، إيش هذا طهارة ونجاسة وغيرة وذابحين بهذا الكلام؟ قال فرددت عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، فسكت ولم يستطع أن يجيب. لذلك نعتني بهذا الأمر، ولكن أيضا لا يوصلنا هذا الأمر إلى حد الوسوسة. قال لأحدهم بأن بعض قريباتي تدخل لي الوضوء لصلاة المغرب فلا تخرج إلا بعد أذان العشاء، وهذه وسوسة. وطبعا إذا سمعنا عمن هذا حاله لا نسخر بهم ولا نستهزئ بهم، فإن هذا داء يصاب به بعض الناس، يسأل الله العفو والعافية. قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل وصف نفسه فقال ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، فنهانا الله عز وجل عن ظلم الخلق. فالظلم حرمه الله عز وجل، لا تظلم الناس سواء كانوا صغارا أو كبارا، حتى الكافر منهم لا تظلمه، وعامله بما توجبه الشريعة. وأما ظلم الناس فلا يجوز أبدا علينا مثل هذا الأمر. قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلب الهداية من الله، ومن الدعاء الذي علمه نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اطلب الرزق والتوفيق والخير من الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، أي أن الإنسان يطلب الستر من الله عز وجل، ويطلب من الله أن يرزقه الخير العظيم الذي يستر به جسده ويستر به عيوب نفسه. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والمسلم يطلب المغفرة من الله عز وجل، فهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري بفتح الضاد فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أي لو اجتمع الخلق كلهم على طاعة الله لن يزيد هذا في ملك الله عز وجل أي شيء. يعني ولله المثل الأعلى، لو وجدنا جهة من جهات العمل اجتمع جميع الموظفين فيهم على العمل، سيزيد عمل المؤسسة هذه أم لن يزيد؟ سيزيد. الله عز وجل لا يضره هذا الأمر، لأنه هو الغني سبحانه وتعالى. ولو اجتمع الناس كلهم على معصية الله والله لن ينقص هذا من ملك الله عز وجل أي شيء، لأن من طبيعة الملوك والناس في الدنيا بأن الناس لو اجتمعوا على الفجور والظلم والفساد ينقص ملكهم. أما الله عز وجل والله ما يضره أي شيء، بل العبد إن عصى لا يضر إلا نفسه. فالله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فملك الله عظيم وفضل الله كبير، والله عز وجل هو الغني ونحن كلنا فقراء. يعني الإنسان لو طلب منه 10 من الناس شيئا من حطام الدنيا سينقص من ملك الإنسان، وأما الله عز وجل لو طلب منه كل هؤلاء الخلق ما طلبوا لن ينقص شيء من ملك الله عز وجل. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله عز وجل قال عن الكتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أي أن الإنسان يستعد أيها الإخوة الأفاضل للوقوف بين يدي الله ويعمل الأعمال الصالحة والأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل، ولا يكون حاله كحال أهل الغفلة الذين لا يفعلون الأعمال الصالحة وينهمكون في معصية الله عز وجل. ثم قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور بارك الله فيكم أيها الإخوة الأفاضل جمع الدثور، الدثور بارك الله فيكم جمع دثر، أي يعني كأنك تقول فلس وفلوس. الدثور جمع دثر أي المال، الدثور المقصود فيها ماذا؟ المال، جمع دثر وهو المال. ذهب أهل الدثور بالأجور، هم ما حسدوا أهل الأموال على أموالهم، ولكن قالوا: يا رسول الله، الله عز وجل أعطاهم المال وهم يعملون الأعمال الصالحة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، ما حسدوهم لأجل أموالهم ولأجل شيء من أمور الدنيا، وإنما أرادوا أن يتنافسوا معهم على طاعة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي أعطاكم الله عز وجل الأمور تتصدقون بها، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحتقر شيئا من العمل الصالح الذي تتقرب به إلى الله. فأنت عندما تفعل العمل الصالح تتصدق على نفسك، أنت عندما تفعل العمل الصالح تتصدق على نفسك. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، أحيانا يبتلي الله عز وجل بعض عباده بالفقر، لأنه سبحانه وتعالى العليم يعلم بأن هذا العبد لو كان غنيا ثريا سيتقحم معصية الله عز وجل. فالفقر خير لبعض العباد، بل قال لبعض المشايخ الأفاضل والله تعالى أعلم بأن الوضع الوسط يعني ليس وضع الثراء الكبير والكثير خير لكثير من الناس. فكم من الأشخاص تغيرت نفوسهم وتغيرت قلوبهم لما فتحت عليهم الدنيا. فلذلك أكثر من العمل الصالح، ولا تحقرن من المعروف شيئا، حتى بعض الأمور المباحة أنوي بها وجه الله عز وجل. مثلا بعض الناس من عادتهم أنهم يجتمعون كل جمعة، مثلا يحضر الأقارب ويتناولون شيئا من الطعام بعد صلاة الجمعة، أنوي بذلك إكرام الضيف وتواصل الأرحام وتزاور الأقارب، فلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى عندما يعاشر الرجل زوجته إذا نوى بذلك أن يعف نفسه ويبتعد عما حرم الله، يكتب له في ذلك الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. ونكمل بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة المفاصل، وجمعها سلاميات. السلامة المفاصل وجمعها سلاميات، يعني سلامة مفرد وليس جمع، والسلاميات هي جمع سلامة وهي المفاصل. قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني على كل عضو من أعضاء أو مفصل من مفاصل الإنسان يجب عليك أن تتصدق عليه وعنه كل يوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. مر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه في الشرح: لا تحقرن من المعروف شيئا. فالإنسان أيها الأخوة الأفاضل يتزود في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة التي ينتفع بها بإذن الله عز وجل، فهذه مجالات وأبواب للخير بارك الله فيكم. والملاحظ سلمكم الله أن الخير وأبواب الخير إما أن تكون عبارة عن عبادات لازمة، قراءة القرآن وصلاة الليل وغيرها، وإما أن تكون عبارة عن عبادات متعدية يتعدى نفعها للآخرين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الإنسان 360 مفصلا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قال: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. فالإنسان إذا أراد أن يتصدق عن هذه المفاصل بصدقة جامعة ركعة الضحى، وانظروا إلى ركعتي الضحى كم تأخذ من الوقت، والله لا تأخذ شيئا من وقت الإنسان. وهنا أيها الأخوة الأفاضل فائدة أخرى ينبه الشافعي ويذكر في كتابه الأم، قال بأن الرجل الذي يترك الوتر ويترك سنة الفجر هو رجل، يعني عبارة، هذا رجل أساء إساءة وكأنه ترك جميع النوافل، من يترك الوتر ويترك سنة الفجر، فكانوا يولون لهذه السنن بارك الله فيكم أهمية كبرى فلنحرص عليها. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر كلمة جامعة تدل على الخير، كلمة جامعة تدل على الخير وكثرة الخير. البر يعني تريد أن تصيب كثرة الخير، عليك بحسن الخلق. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم والذنب شيء وقع في قلبك ولا تريد الناس أن يطلعوا عليه. طبعا هذا بالنسبة لأصحاب القلوب السليمة، وأما بعض من يعني ابتعدت قلوبهم عن الخير أصبح بعضهم لا يتلذذ بالمعصية إلا إذا جاهر بها. والمسلم إذا كره أن يطلع الناس منه على حال معينة وأمر معين وكان من أصحاب القلوب الحية فليعلم بأن هذا الأمر من الإثم ومن السوء. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. أي قلب؟ القلب السوي وليس القلب المنتكس المنحرف. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. أيها الإخوة الأفاضل، ينبه بعض المشايخ على بعض الأجوبة العلمية الشرعية، فيقول بعضهم في كلمة جميلة، يسأله بعض الناس سؤال، يقول: هناك فتوى وهناك تقوى. ما معنى هذا الكلام؟ يقول رجل: يا شيخ، أنا أريد أن أفتح مثلا محلا للحلاقة. أصل الحلاقة فيه شيء؟ أجوي أيها الأخوة الكرام، حلاقة الشعر أصلها فيها شيء؟ لا يوجد فيها شيء. لكن هناك تقوى من أي ناحية؟ صعب أن تضبط الأمر، وسيخرج الأمر عن ماذا؟ عن ضبطك له، فاتق الله وابتعد عن هذا الأمر. فهكذا يكون الإنسان في بعض المواضيع يتلجلج صدرك وتشعر بعدم راحة واطمئنان من أمر ويتلجلج الصدر جدا، ابتعد عن هذا الأمر. ولو أفتاك الناس مثلا كما ذكرت لكم في المسألة، يقول لك بعضهم، وهذا قول يرجحه بعض أهل العلم، الرمي قبل الزوال، يقول لك بعضهم: ضعها في رقبتي وافعل ولا حرج. طيب أنت تلجلج صدرك وتريد الأمر الأفضل، ارمي بعد الزوال، طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دع هذا الشيء الذي حاك في صدرك وافعل الأحوط وافعل الأفضل، وإن أفتاك بعض الناس فإن هذا ماذا؟ أسلم وأفضل لك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال حديث حسن رويناه في مسندي الإمام في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. قال عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة عظيمة مع التنبيه: لا تجعل نيتك، وهذه نية سيئة والعياذ بالله، من الوعظ إبكاء الناس، فإن بعض الناس يتعمد بأنه إذا وعظ يريد أن يرى الناس أمامه يبكون. حتى نقل لي عن بعضهم أسأل الله العفو والعافية أنه كان في تحضيراته في المحاضرة يكتب هنا في هذا الموضع يضع بين قوسين بكاء، أي ابكي حتى تؤثر في الناس. والله إن هذا أمر خطير وأمر عظيم جدا، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة الأفاضل، سل نفسك هذا السؤال: المواضع التي سمعناها عن الشيخ الألباني مثلا رحمة الله تعالى عليه، أو الشيخ بن باز، أو الشيخ بن عثيمين التي يبكون فيها، كم موضع؟ من أقل القليل، كلها لعل لهؤلاء الثلاثة كلهم لا تبلغ العشر مواضع، وكم لهم من الأشرطة؟ آلاف مؤلفة رحمة الله تعالى عليه، لهم أشرطة كثيرة ومجالس علمية كثيرة جدا. لماذا؟ لا يعني هذا أنهم أصحاب قلوب قاسية، ولكن يعني البكاء من خشية الله عبادة وقربة ينتبه لها الإنسان، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. تكرر معنا هذا، الصحابة يطلبون الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلزم السمع والطاعة لولي الأمر، وإن تأمر عليكم عبد. لاحظوا أيها الأخوة الأفاضل، الجاهلية، الناس الجاهلية كان عندهم العصبية القبلية، وكان يعني يتعصبون لقبائلهم تعصبا عظيما، حتى يقول بعضهم: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو أقطر الدم. يعني يفتخرون بموضوع القبائل والعشائر فخرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة، وقد يعني أبعدهم الله عن أمور الجاهلية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن أقصد أن هذه كانت بيئة الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يوصيهم بالسمع والطاعة ولو كان الحاكم عبدا حبشيا مجدع الأطراف. يخاطب من؟ أقحاح العرب وصناديد العرب، هذا الأمر ما عرفوا وما ألفوا هذا الأمر، ومع هذا يوصيهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. ليس هذا عن ضعف وليس هذا عن خوف، ولكن الأمر المترتب في الخروج على ولي الأمر مفسدته ستكون أعظم، والدماء التي سترى ستكون في ذمة من يخرج على ولي الأمر. لذلك أيها الأخوة الأفاضل، لما ابتلينا ببعض القصاصين وبعض من لا ثبات وقدم راسخة عندهم في العلم، سمعنا منهم مجازفة بدماء المسلمين وهو حقيقة يعيش مع أبنائه في أمن وأمان ولا يبالي بدماء المسلمين التي تراق. حتى أن بعضهم لما يسمع منك الوصية بالسمع والطاعة يقول لبعض المشايخ: جماعة اسمع وأطع. وهذا والله دليل على ضعف عقل القائل، دليل على ضعف عقل القائل فضلا عن ضعف دينه. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف الكثير سيقع، وليس وظيفتنا أيها الإخوة الأفاضل إلا طبعا الدلالة على الكتاب والسنة، والدلالة على الكتاب والسنة تقلل الاختلاف، ولكن إلغاء الاختلاف لا يمكن، هذا أمر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما موقفنا من الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ آخر الأسنان، يعني عضوا عليها عضا شديدا، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، أي علينا بالتمسك بالسنة والبعد عن البدع والمحدثات ولزوم السمع والطاعة، هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هنا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم، فلا يوجد على الراجح طبعا من أقوال أهل العلم شيء يسمى البدعة الحسنة. ونبه هنا على نقطة، حتى من يقول من بعض العلماء بأن من أنواع البدع بدعة حسنة، كان عندهم إنكار البدع، كان عندهم إنكار البدع، ما كانوا يقبلون باختراع أشياء في دين الله عز وجل وإضافات تضاف على دين الله سبحانه وتعالى، وإنما كان لهم رأي في بعض القضايا وبعض المسائل، وهذا الرأي ينازعون فيه. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. هذا كان نصب أعينهم، دخول الجنة والبعد عن النار. وحالنا وللأسف الشديد حقيقة، كم سنجمع من أموال، كم سيكون عندنا من حطام الدنيا ومتاع الدنيا وغير ذلك من أمور الدنيا، حتى أصبح عناية بعض الناس بمسائل الطاعات ومسائل العبادات يعني محل استغراب من بعضهم، يقولون معقولة في ناس في زماننا مثلا يقرأ في اليوم 5 أجزاء 6 أجزاء، هذا وين عايش؟ هكذا يقول بعضهم بسبب انغماس بعض الناس في الدنيا. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فالإعانة على الطاعة من منن الله عز وجل على الإنسان، وكما أن الأموال رزق، كذلك الطاعات والإعانة عليها رزق من الله سبحانه وتعالى. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، فرأس الأمر هو توحيد الله عز وجل، لا تشرك بالله عز وجل أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. شوف حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن أمر فأجابه، ثم أضاف نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعلم من السائل أنه حريص على الاستزادة، يريد المزيد من أبواب الخير، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، أمور تفتح لك أبوابا عظيمة من الخير. قال: الصوم جنة وقاية لك عن معصية الله عز وجل، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني إذا أردت أن يكفر الله ذنوبك فعليك بالصدقة، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. كان بعض العلماء يقول: لله قوم أخلصوا في حبهم فرضي بهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما. وما أجمل والله أن يكون للإنسان نصيب في الليل ويصلي من صلاة الليل حتى يكون من أهل الطاعة في هذا الوقت الذي يركن فيه الناس إلى الراحة. وأنبه هنا على نقطة ومسألة، صلاة الليل بعض الناس يتصور بأن صلاة الليل لابد أن أصلي في الليل 11 ركعة، لابد هكذا يظن، وأصلي ساعات طويلة من الليل. فاتقوا الله ما استطعتم، مر معنا الحديث، فأتوا منه ما استطعتم. استطعت أن تزيد وتصلي في الركعات الطويلة خير وبركة، ما استطعت صلي ولو الشيء اليسير من الليل، يكتب لك الأجر عند الله عز وجل. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه أعلاه الجهاد. لاحظ أن الجهاد تشمل جهاد النفس وجهاد العدل والجهاد بالمال والجهاد باللسان وجميع أنواع الجهاد، ومن حصر الجهاد بالقتال فقط لم يوفق للصواب. فالجهاد جهاد بالنفس وجهاد باللسان وجهاد بالمال ويعني غير ذلك من أنواع الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما تملك به جميع هذه الأمور، بملاك ذلك أي ما تملك به جميع هذه الأمور. قلت يا رسول الله، قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، امسك لسانك ولا تتكلم بالكلمة التي تغضب الله. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ رضي الله عنه وأرضاه استغرب، قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك. ما معنى ثكلتك أمك؟ المعنى اللفظي لها أي مت وأصبحت أمك ثكلا. وطبعا هذه الكلمة لا يقصد منها الدعاء، هذا أسلوب من أساليب العرب، تربت يداك، ثكلت أمك، كلمة لا يقصد منها الدعاء. قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة فيزج به في نار جهنم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإلا أيها الإخوة الأفاضل، ألا يكون الشرك بالله عن طريق اللسان؟ والله يكون في بعض الأحوال يكون الشرك بالله عن طريق اللسان. ألا تراق بعض الدماء بسبب كلمة قيلت وترتب عليها إزهاق بعض الأرواح؟ يترتب على ذلك، فالإنسان يمسك لسانه وينتبه لذلك. طيب، قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، ونكمل بإذن الله عز وجل بعد صلاة العشاء. أنا أعلم بأن الأمر فيه شيء من المشقة، بارك الله فيكم، ولكن نحتسب الأجر. والمرور أيها الإخوة الأفاضل على كتب العلم حقيقة مما يقوله بعض الناس من الأمور التي تعيد الروح إلى الإنسان. والدنيا نكثر من الكلام حولها، ولكن مسائل العلم ينبغي أن نعتني بها وأن نجاهد أنفسنا على الإقبال عليها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.